هذه الأوقات. أبو بكر صحابي ليس كذلك؟ إذن هذا عن من؟ عن الصحابة. حتى لو كانت فريضة، حتى لو كانت فريضة لها سبب، بمعنى إنسان نام عن صلاة ثم قام في وقت النهي، في وقت النهي فقال هنا لا تصلى، نام عن صلاة العشاء فتذكرها مثلا متى؟ بعد صلاة الفجر، يصلي على هذا القول؟ لا يصلي، واضح؟ قال لكن متى يصلي؟ طبعا يصلي إذا خرج وقت النهي.
وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة، وهو متعقب بما سيأتي في بابه.
نعم، وآخرون أيضا نقلوا الإجماع على أن صلاة الجنازة بالإجماع تجوز في أوقات النهي، وهذا غير صحيح، هذا سيأتي في بابه، سأبين لكم بالتفصيل إن شاء الله، وقد بيناه في أوقات النهي في كتاب الوجيز، بينا هناك صلاة الجنازة وما يتعلق بها من جهة الصلاة وعدمه، أليس كذلك؟ وسنبين هنا إن شاء الله في هذا الباب، لما يأتي باب الجنازة وما يتعلق به أو صلاة الجنازة، يعني الأوقات التي تصلى والتي لا تصلى، سنبين إن شاء الله ما يتعلق بهذا. قال
وما وغيره من
النفس إلى، نعم، ما هو دليل ابن حزم رحمه الله تعالى ومن قال بقوله إلى بقوله بأن أحاديث النهي منسوخة؟ أشك أنه إذا قال بالنسخ لو مستند، لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في ماذا؟ في زمن التشريع، بعد زمن التشريع من الذي ينسخ؟ أحد يستطيع أن ينسخ؟ ما أحد يستطيع. ستأتي مسألة النسخ، هل يجوز النسخ بالإجماع أو لا يجوز؟ هذا سنبينه في أصول الفقه إن شاء الله. لكن البحث الآن له مستند، له دليل، ما هو دليله؟ قال
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى، فدل على إباحة الصلاة الأوقات النهية.
يقول دليلي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي أخرى. إذن سيصلي الأخرى في وقت النهي أو في غير وقت النهي؟ ها؟ فليصلي أخرى قبل أن تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس هذا وقت منهي عنه. قال فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف ركعة أخرى إلى الصلاة، إلى الركعة الأولى، ولو كان منهي عنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن يكمل، لكن لما قال فليصلي أخرى دل هذا على أن أحاديث النهي منسوخة، لأنه قال فليصلي إليها أخرى فنسخ هذا جميع أحاديث النهي، ودل على إباحة الصلاة مطلقا في أوقات، في أوقات ماذا؟ النهي. انظر إلى استدلال أهل العلم وإلى استنباطه، ولكن هل يسلم له بذلك؟ ننظر. قال
وقال غيره ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النفس فيشمل النهي على ما لا سبب له.
نعم، يقول وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ، صحيح، فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخط منه ما له سبب. يقول نحمل النهي على ما لا سبب له، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا فليصلي إليها أخرى لها سبب، وهي أنه دخل في الفجر قبله في غير وقت النهي، ثم دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة فسببه أن يستمر. هكذا كل صلاة ذات سبب يجوز أن تصلى في النهي ولا فرق، واضح؟ فالتخصيص أولى من النسخ. لماذا؟ لأن النسخ لا بد له من معرفة التاريخ، لا بد أن نعرف الناسخ والمنسوخ، من المتقدم ومن المتأخر، لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخر عن ماذا؟ عن المنسوخ، وهذا سيأتي إن شاء الله في بيان شروط النسخ، ولا كيف يصار إلى النسخ ونحن لا نعرف المتأخر؟ قد يقول قال هذا الحديث هو المنسوخ بأحاديث النهي، يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع، يقابل الحجة بالحجة والادعاء بالادعاء، هذا أولى مقابلة الحجة بالحجة، مقابلة الادعاء بالادعاء. فأنت يا ابن حزم ادعيت بأن هذا ناسخ في أحاديث النهي، نحن نقلب نقول أحاديث النهي ناسخة لهذا، اشرح. أنت تدعي ونحن ندعي، وليس ادعاؤك أولى من ادعائي. إذا ماذا نفعل؟ الأولى التخصيص، فيخصص أو تخصص الصلوات ذوات الأسباب من النهي، ويبقى ما عداها على ماذا؟ على النهي. قال جمعا بين الأدلة والله أعلم. قال الشيخ الأسلم،
قال الشيخ رحمه الله هذا
قل قال الشيخ بن باز عشان نعرف أنك فاهم.
قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وحده الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتمييزه ابن القيم، وبه تشتمل الأخبار والله أعلم.
نعم، يقول رحمه الله وهذا القول هو أصح الأقوال، وصدق رحمه الله، هذا القول به تجتمع الأدلة. قال وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وبه تجتمع الأدلة والأخبار. فلا تناقض بعد ذلك، فالنهي يحمل على ما لا سبب له، وما له سبب غير داخل من النهي فهو خارج. أقول وهو الراجح، وكما قال به تجتمع، الأدلة كلها به تجتمع. ماذا؟ الأدلة كلها، كل الأدلة تجتمع، أليس كذلك؟ لكن لو أخذنا بأحاديث النهي سنصدم بها حديث ذوات الأسباب، وإذا أخذنا بحديث ذوات الأسباب وغير تلك الصلوات المطلقة قلنا جميع الصلوات صدمنا بها حديث النهي، إذن لابد من التخصيص، إخراج بعض الصلوات أولى. أقول ويدل لهذا المذهب ويرجحه القاعدة في تعارض العمومين، وهي إذا تعارض نصان عامان فإنه ينظر في النص الذي دخله العموم فيخصص به العام. إنه ينظر في النص الذي دخله العموم فيخصص به العام الذي لم يدخله العموم، يعني نأتي إلى النص العام الذي دخله العموم نخصصه بماذا؟ بالنص العام الذي لم يدخله العموم، واضح ولا لا؟ في النص العام الذي لم يدخله التخصيص، عندنا نص عام دخله تخصيص، وعندنا نص عام ما دخله تخصيص، أيهما نخصص بالآخر؟ النص العام الذي دخله تخصيص ضعف، فنخصص به ماذا؟ هذا النص يخصص بالنص العام الذي لم يدخل تخصيص، فالعام الذي لم يدخل تخصيص يصبح قوي فيستطيع أن يخصص ذاك العام الذي دخله تخصيص، واضح هذا؟ نوضحه بالمثال. فأحاديث النهي نأخذ المبحث هذا فقط، فأحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، نأخذ الصلاة بعد العصر أولى حتى نبحث فيها ونبين. فالنهي فيه عام يشمل كل صلاة، أليس كذلك؟ لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة، يشمل كل صلاة ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب، أليس كذلك؟ إذن يشمل كل صلاة، لكن هذا العام هل دخله تخصيص؟ لا صلاة بعد العصر إلا أن تغرب الشمس، دخله تخصيص ولم يدخله؟ ننظر نقول إلا أن هذا العام دخله تخصيص منه يعني نأتي ببعض التخصيصات أو المخصصات. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، طاف بهذا البيت وصلى، هذا الشاعر هذا في مكة الآن، وصلى أي ساعة، وصلى أي ساعة من الليل أو النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى أي ساعة لا تمنعوا، حتى لو كان النهي، حتى لو كان وقت النهي يا رسول الله، لو كان بعد العصر، حتى لو كان بعد العصر، حتى لو كان عند غروب الشمس، حتى لو كان عند غروب الشمس، فيجوز أن يصلي في مكة، نقصد عند البيت الحرام، في أي ساعة حتى لو كان بعد الفجر. لو قام بعد الفجر نهي، يجوز أن يصلي. لو عند طلوع الشمس يجوز أن يصلي، عند غروب الشمس يجوز أن يصلي، عند الزوال الشمس في كبد السماء يجوز، يجوز أن يصلي. لا تمنعوا أي ساعة، واضح ولا؟ نقول انظر إرواء الغليل رقم 81 و400، وقال صحيح، وحديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 200، ولغيرها من الأحاديث التي خصصت هذا العموم. وعليه فعموم هذا الحديث ضعف أو لم يضعف؟ هل العموم صار قوي ولا صار ضعيف الآن من كثرة ما دخله من التخصيص؟ يصبح قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، يضعف، كان قوي في العموم ما يستطيع أحد يدخل، لا الآن دخله كثير، دخله في بيت الله الحرام يستطيع أي ساعة يصلي، دخله بعد العصر مباشرة يستطيع أن يصلي إلا إذا اصفرت الشمس، نافلة مطلقة يستطيع، إذ هذا الوقت خصص بهذا الحديث إلا والشمس مرتفعة. انظر، فالعموم ماذا؟ بدأ يضعف، وغيرها من الأحاديث الكثيرة، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكره، ضعف ضعف ضعف، إذا يصبح هذا العموم ضعيف أو ليس بضعيف؟ ضعيف. فنقول وعليه فعموم هذا الحديث ضعف، فيخصص أيضا بالصلوات ذوات الأسباب وبالقضاء، سواء كان فرائض أو نوافل، كما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة الظهر بعد العصر، فهذا أيضا يضعف العموم، وبهذا تجتمع النصوص. الله أعلم. واضح هنا؟ لا، نطبق لكم القاعدة. عندنا نصان عامة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نأتي بحديثين فقط: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع، حتى تغرب الشمس. قوله لا صلاة يشمل كل صلاة، إذن هو عام في الصلوات هذا الحديث، خاص في الأوقات. لا صلاة يشمل كل صلاة بعد العصر، إذن هو خاص بعد العصر حتى تغرب الشمس، خاص من بعد صلاة العصر إلى متى؟ إلى غروب الشمس. عموم من جهة، خصوص من جهة، نفس الحديث، دققوا، نفس الحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عموم في الصلوات نهي جميع الصلوات، خاص في الأوقات النهي هذا منصف في وقت واحد، وهو من بعد العصر إلى غروب الشمس. واضح إلى هنا؟ عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث أيضا فيه عموم من جهة وخصوص من جهة. خصوص من جهة تحية المسجد، من أراد صلي ركعتين. عموم من جهة الوقت، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين يشمل جميع الوقت. قال إذا دخل يعني في أي وقت دخل، واضح؟ هذا معنى الحديث، إذا دخل ذات شرط، يعني في أي وقت دخل المسجد فليصلي ركعتين. عندنا الآن في هذا الحديث عموم في الوقت وخصوص في الصلاة. الآن لما ننظر إلى الحديث الأول، لا صلاة بعد العصر، نهي في عموم الوقت. وهنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، أمر بصلاة تحية المسجد في جميع الأوقات. عندنا نص عام ينهى عن الصلاة في ماذا؟ عن كل صلاة وتدخل بها تحية المسجد، أليس كذلك؟ والوقت خاص بعد العصر. وعندنا حديث يأمر بالصلاة وهي خاصة تحية المسجد في جميع الأوقات، ومنها بعد العصر حتى تغرب الشمس. ماذا نفعل؟ نطبق القاعدة، ننظر في عموم لا صلاة، وننظر في عموم إذا دخل أحدكم المسجد. نظرنا في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجدناه عام ما دخله تخصيص. وإذا أردنا أن نخصصه سنخصصه في صورة جزئية واحدة، وهي للمعذور كالحائط مثلا، دخلت المسجد ما تستطيع أن تصلي ركعتين تجلس، صورة واحدة. إذن العموم قوي، صورة واحدة فقط. ننظر لحديث لا صلاة بعد العصر، كم عموم دخل، كم تخصيص دخله؟ ها؟ كثير، أليس كذلك؟ دخله كثير. عندنا يا بني عبد مناف، عندنا لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة في رواية بيضاء نقية، وعندنا من نام عن صلاة أو نسيها. إذن هذا العموم ضعف، فإذا ضعف نقول لا نستطيع أن نسيطر على هذا العموم، فنقول لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، ولا صلاة بعد العصر إلا إذا كان بمكة، ولا صلاة بعد العصر إلا إذا لم يصل الفريضة ونسيها، ولا صلاة بعد العصر إلا إذا دخل أحدكم المسجد، يعني تحية المسجد خصص. فنقول لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، فإنها من ذوات الأسباب، فيضعف العموم ويخصص بذوات الأسباب. هذا معنى هذه القاعدة الأصولية التي ذكرها الأصوليون في باب التعارض. واضح هذا؟ وهذه القاعدة تنفعك في مسائل كثيرة، احفظها فإنها مهمة. واضح إلى هنا؟ واضح؟ نتمم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن إلى هنا عرفنا بأن الراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونصره ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. قال
وقال البغوي اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر، وعند الطلوع والغروب، وعند الاستواء.
انظر ثلاثة أوقات اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع، يعني عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند الاستواء. كم؟ خمسة أوقات، أليس كذلك؟ طلوع الشمس وغروب الشمس، بعد الفجر، بعد العصر، استواء الشمس، تكون الشمس في كبد السماء يعني فوق رأسك مباشرة. كل هذه أوقات جاءت فيها النصوص تنهى عن الصلاة فيها، لكن بينا بأنها خرجت منها ذوات الأسباب. قال
فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهي على التنزيه.
نعم، قال فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهي على التنزيه، وليس كذلك، بل المنقول عنه أنه حمله على ماذا؟ على النسخ، على أنه منسوخ. قال
والسوخ، بل المحكي عنه أنه دعا كما تقدم. قال وقال الشافعي يجوز الفراغ وما له سبب من النوافل. وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عقل يومه وتحرم المنذورة أيضا.
نعم، قال يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة، يعني إنسان نذر أن يصلي بعد العصر، ها قال تحرم هذه، وضح لكم؟ قال هذا عند الإمام أبي حنيفة.
وقال مالك تحرم النوافل والفرائض.
أما الإمام مالك رحمه الله فقال الفرائض تجوز سواء كانت قضاء غير قضاء، كل الفرائض تجوز، أما النوافل لا تجوز سواء كانت ذوات أسباب أو غير ذوات أسباب.
ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتي الصواب.
نعم، وافقه الإمام أحمد أيضا في رواية، وافق الإمام مالك لكن استثنى ركعتي الطواف، يعني إذا طاف بالبيت وأراد أن يصلي ركعتين استثناه. وبينا الراجح لكم في هذه المسألة بأن القول الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكما قلت لكم المسألة ليست بالهينة كما يظن بعض الطلبة. قول من؟ ما قول أبي حنيفة؟ نعم. لا فرض. وسيأتي ولو قول سيأتي، أنا ما أدري أخبرتكم به أو لا، لأنه إذا صلى الفجر مثلا وطلعت الشمس وهو في الصلاة، هذا بينته لكم؟ ها؟ أي سيأتي هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله إمام أبي حنيفة، سنبين لكم بأنه لا بد من قطعه. هذا سيأتي. كذلك لو كان يصلي العصر وطلعت وغربت عليه الشمس، هذا سنبينه إن شاء الله ونتكلم ما فيه. توقعت أنكم أخذتموه، ربما سيأتي. نعم.
تنبيه لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدث ابن عباس في هذا الحديث.
نعم، يقول لما قال ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون، قال ما علمنا من، ما وقع التسمية. قال
وبلغني أن بعض من تكلم على الحدة النجاسة وزعم أنهم مذكورون فيها عند قول مصنفها.
انظر، وهذا دجاسة صحيح وتجرؤ، ولهذا لا يقدم الإنسان على شرح الأحاديث وعلى الكلام في الفقه وما يتعلق به إلا بعد أن يتضلع ويعرف كلام أهل العلم وماذا يعني هذا الإمام في هذا الموطن، لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أليس كذلك؟ ولا يتجرع على العلم وعلى أهله إلا بعد أن يعرف كلامهم ويعرف اصطلاحات أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف ذلك سيأتي بالعجب العجاب، أليس كذلك؟ قال فهذا تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها، يعني عبد الغني المقدسي كما في المجلد الأول، أن العمدة الأحكام لمن؟ إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كما في المجلد الأول في صاد 52 و100 قال
وبالتالي عن فلان وفلان.
انظر، الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال وفي الباب عن فلان، يعني قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، ذكر عدد من الصحابة. هو لما قال وفي الباب أراد في الباب أحاديث عن هؤلاء الصحابة تؤدي نفس المعنى، ولم يرد في الباب هم هؤلاء الذين أخبروا من حدثوا ابن عباس أو هم الرجال، هم الرجال المرضيون. فهذا لما رأى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن غيرهم، قال هؤلاء هم الرجال المرضيون، ويقصد وفي الباب أحاديث جاءت عن نفس هؤلاء الصحابة بنفس معنى حديث ابن عباس في النهي عن الصلاة في هذا الوقت، فهذا ظن أنهم هم المراد، هم المراد. قال الحافظ
ولقد أخطر هذا المتجاسر خطرا بينا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وماذا نقول في زماننا؟ ماذا نقول في زماننا لو رأى الحافظ بعد من بعض من يصنف ويؤلف أو بعض من يدرس ويتكلم؟ فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح تجاسر وتجرد على العلم وأهله، تصدر للتدريس كل مهلوس. يعني بعضهم سبحان الله ما يعرف حتى يبين كلام أهل العلم، لماذا تتصدر؟ تكلم فيما تستطيع أن تتكلم فيه، تتكلم في موعظة، اشرح ما قاله أهل العلم، هات ما قاله أهل العلم. أما أنك تتجرأ وترجع وتأخذ وتعطي في المسائل وأنت ما قرأت الأصول، أصول الفقه، وما تضلعت وما قرأت كلام أهل العلم، ولا تعرف اصطلاحات أهل العلم، وتسفه في رأي هذا وتضلل هذا وتبدع هذا وتفسق هذا. والعجب أنه قد يكون في المسألة خلاف بين المتقدمين، ويأتي هذا المتأخر يفسق ويبدع ويضلل، بل قد يخرج من المنهج بسبب ماذا؟ قلة الاطلاع. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو أن طلبة العلم تعلموا وأخذوا من طريق السلف أو كما أخذ السلف وكما أخذ العلماء وساروا على نهجهم ودربهم، والله لرأيت أن الخلاف قد قل بين كثير من الشباب. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو قلة العلم، كثرة الخلاف، كلاكما على منهج واحد وعلى طريق واحد، فلماذا هذا الخلاف الكثير؟ قد تختلف في جزئيات اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليه، اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها يسع في أجل مفهوم الحديث، الفهم يختلف من هذا إلى هذا، لكن هناك أمور واضحة بينة بسبب قلة الاطلاع، قلة العلم، يقع في هذا الإشكال. بل تجد العجب العجاب بأنه قد يضللك ويبدعك ويفسقك في مسألة لك فيها سلف من العلماء، بل من الصحابة قد تجد ومن التابعين. لماذا؟ لأن عقله تحجر، صار لا يفهم إلا ما قال فلان فقط، وفلان ليس بمعصوم، فلان قد يصيب وقد يخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك، إلا من؟ إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن نجعل فلان هو الدين، ليس هذا ديدا السلف. كل الأقوال تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف رددناه. أما أن نعرض أقوال أو نعرض الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة على أقوال الرجال، فتلك المصيبة. ما وافق قول فلان فنأخذ به، وما خالف قول فلان نرده، هذا ليس منهج السلف، هذه طريقة المعتزلة في رد النصوص بالعقول، رد النصوص بماذا؟ بالعقول. وما الفرق بيننا وبين من يتعصب إلى مذهبه؟ وكما جاء عن بعض الحنفية غفر الله لهذا القائل، قال كل حديث خالف مذهب إمامنا فاعلم أنه منسوخ. سبحان الله، يعني قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ناسخ لذلك الحديث. سبحان الله، أليس هذا هو التعصب وهذه هي الحزبية؟ كل حديث رأيته يخالف، يعني بعض الحديث تستطيع أن يتأولها، لكن بعض الحديث صريحة، قال كل حديث وجد أنه يخالف قول الإمام فاعلم بأنه منسوخ. ومن ناسخ له؟ تبحث ما تجد ناسخ إلا قول إمام أنكر على التقليد، على المقلدة. إمام أبو حنيفة رحمه الله أنكر وذم التقليد وأهله رحمه الله، ولو علم بالمقلدة ما يفعلون بعده لألف فيهم تصانيف وبدعهم وفسقهم، قد يصل إلى هذه الدرجة، نقصد بهم من بلغ إلى درجة أنه كالأعمى، يعني يقدم قول الإمام ويبدع ويفسق الآخرين ويضلل. بل جاء من بعض الشافعية قول أظنه يعني ابن السبكي يقول أو غيره، يقول إن قول أو إن الحق هو مع الإمام الشافعي، وما عداه فهو باطل. الحق في هذا المذهب وما عداه فهو الباطل. سبحان الله،
سبحان الله. انظر، فهذه مصيبة، نسأل الله السلامة. هذه مصيبة أن الإنسان يغلو إلى هذه الدرجة. كل يؤخذ من قوله ويرد. فلا نجعل الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة والإجماع نجعل هذا مردود بسبب قول فلان وعلان. لا والله، نجعل قول فلان نقول فلان أخطأ، ليس بمعصوم. يعني بعض الشباب إذا قلت فلان أخطأ بدليل كذا وكذا يغضب، قد يعني يحمل عليك. ولكن لو قلت والله فلان مصيب وهذا الحديث أو هذا النص أو هذا كذا وكذا لا يتأثر، كما يتأثر لو أنك قلت فلان أخطأ. يعني لو قلت هذا الحديث فيما في أو 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 إلى آخره النصوص لا يتأثر، بل لو قلت الصحابي فلان يقول صحابة العلماء اختلفوا فيهم، القول حجة وليس بحجة، سبحان الله. لكن إذا أتى إلى قول شيخه أو قول فلان، كيف أنت من في مقابل فلان؟ سبحان الله. وفلان في مقابل الصحابي من؟ لكن ماذا نقول؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. فلما يريد أن يرد يرد، لماذا؟ لأجل فلان، وسبحان الله. نعم. فأحببت أن أنبه على أن الإنسان لا يتعصب، ولا يتعصب لا لفلان ولا إلى علان، وإنما يتعصب إلى ماذا إن صح التعبير؟ إلى الحق الذي جاء عن الله ورسوله وعن صحابته، الحق مع المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الأمة التي هي معصومة إذا اتفقت على شيء، لأنها لا تجمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعما جاء عن الصحابة إن كان لا يخالف نصوص، وإن كان لم يكن هناك خلاف بينهم، أما وكذلك الإجماع وما يذكر في أصول الفقه. أما ما عداه فقول الإمام مالك صريح، كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قوله عن هشام وفي عروة بن الزبير، قوله لا تحروا أصله،
نعم لا تحروا بتشديد الراء، قال أصله
لا تتحروا،
لا تتحروا، فحذفت
والمعنى لا تحصلوا.
نعم. ما معنى لا تتحروا أو لا تحروا؟ معنى لا تقصدوا، لا تقصدوا بصلاتكم هذه الأوقات. قال
مختلف أهل العلم المراد بذلك، فمنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق ومبينا للمراد به، فقال لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها.
نعم. يقول رحمه الله تعالى اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحروا، فأخذوا بمفهوم المخالفة كأنها إشارة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحري، يعني أن يتعمد الإنسان تحري الصلاة في هذا الوقت. أما إذا لم يتحرى هكذا صلى من غير أن يقصد ذلك الوقت، قالوا جائز. واضح هذا الكلام؟ يعني إذا صلى نافلة مطلقة ولم يقصد ذات الوقت، وإنما قصد النافلة المطلقة ولم يتحرى ذلك الوقت، قالوا يجوز، لأن النهي إنما هو عن تحري ذلك الوقت، ينتظر ينتظر إذا جاء ذلك الوقت قصد أن يصلي لأجل ذلك الوقت، قالوا هذا هو المنهي عنه لأجل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا. واضح هذا الكلام؟ واضح؟
وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر والقوام في المنذر واحتج له.
نعم، إلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر وابن المنذر أيضا واحتج له بأدلة، وهذا الحديث قال هذا الحديث جعله عمدة الاستدلال. قال روى مسلم برقم 33 و800
من طريق طاووس عن عائشة قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، انتهى.
نعم. قال جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، حيث إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وهم عمر
لما نهى عن الصلاة بعد العصر وكان يضرب عليها. فقالت عمر وهم رضي الله عنه، كيف وهم؟ قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، يعني نهي عن التحري. أما لو صلى من غير تحري ترى الجواز. قالوا وهذا يؤيد مذهبنا، واضح؟ قالوا هذا يؤيد مذهبنا. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها ردت على عمر ما كان ينهى عنه، فقالت بالتحري فقط، لأن النهي إنما هو منصب بالتحري أو على التحري، أما غير التحري فيجوز. واضح هذا؟ هذا؟
وسيأتي من قول ابن عمر أيضا ما يدل على ذلك قريبا بعد بابين.
نعم، سيأتي هذا إن شاء الله، بل الباب القادم سنبين ما يتعلق به من تبويب البخاري.
ربما قوى ذلك بعضهم بحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى، فأمر بالصلاة حينئذ، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصر الصلاة بذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقا.
نعم، يقول وقد قوى ذلك بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى، قالوا هذا لم يتحرى أن يصلي في وقت النهي، وإنما صلى صلى فدخل عليه وقت النهي، فدل هذا على أن المنهي عنه التحري. أما لو لم يتحرى وصلى في هذا الوقت فإنه لم يدخل في وقت النهي. واضح هذا؟ يعني استدلوا بهذا الحديث أيضا حتى يؤيدوا مذهبهم بأن النهي إنما هو منصب على ماذا؟ على التحري فقط. واضح؟ وهذا الحديث واضح وجه الدلالة منه؟ ها؟ نعم.
وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده، ومنهم من جعله نهيا مستقلا وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد، وهو قول الأكثر.
نعم، يقول ومنهم من جعله نهيا مستقلا، يعني هذا نهي مستقل، قالوا أبدا، تحرى لم يتحرى عندنا هذا منهي عنه. من يقول بذوات الأسباب يخرجه، والنوافل المطلقة تحرى أو لم يتحرى لا يصلي. أريد أن أصلي نافلة في هذا الوقت، أنا ما تحريت هذا الوقت، على هذا المذهب لا يصلي، ولو لم يتحرى ولو لم يتحرى. أما على المذهب الأول يجوز، على المذهب الأول يجوز لأنه لم يتحرى. وضح لكم؟ قال وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد، قال وهو قول الأكثر، قل وهو الراجح، هذا هو الراجح، تحرى لم يتحرى سيان، النهي يبقى على أصله، ولا يصح أن نقيد به التحري أو نخصص به ماذا؟ التحري، لأن تحري وقت النهي لا يعارض النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، فالذي يصلي في وقت النهي غير ذوات الأسباب التي مر بيانها يعني الصلوات غير متحريا لوقت النهي فإنه داخل في حديث النهي. واضح؟ إنسان يعرف أن هذا وقت نهي، قال أنا أصلي لكن ما أريد لأجل الوقت، وإنما لأجل الصلاة نافلة مطلقا لا أتحرى الوقت، بخلاف ما أنه لو صلى ودخل عليه وقت النهي الأمر آخر. نحن نبحث في إنسان صلى في وقت النهي وهو يعلم أنه وقت نهي، ولكن هو لا يريد تحري الوقت وإنما يريد النافلة، نقول فإنه داخل في حديث النهي. والذي يتحرى وقت النهي فهذا أشد في المنع. ويؤيد ذلك أن الذي يصلي في هذا الوقت سواء كان متحريا أو غير متحريا فإنه يتشبه بالكفار، فإنه يتشبه بالكفار في عبادتهم. ومعلوم أنه لا يجوز التشبه بهم، ما نهينا عن التشبه بالكفار، أليس كذلك؟ فالذي يصلي عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس متشبه غير متشبه؟ متشبه. نقول ومعلوم أنه لا يجوز التشبه بهم وخاصة في عبادتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، أو حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، انظر حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. نص. وحينئذ يسجد لها الكفار. فالذي يصلي في هذا الوقت تشبه، يقول ما تحريت، لكن تشبهت بالكفار، لو لبس ما يلبس الكفار وهو لباس مشهور بهم وقال أنا ما أردت أن أتشبه بهم، هل نجوز له؟ ها؟ أجيب، لا نجوز، نقول الفعل أصلا لا يجوز، تشبه نويت ما نويت هو أصلا تشبه. فالذي يصلي في هذه الأوقات تحرى أو لم يتحرى تشبه بعبادته بمن؟ بعبادة الكفار. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، والزيادة واللفظ له، يعني الإمام مسلم زيادة وحينئذ يسجد لها الكفار. وكذا قال في الغروب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال في الغروب. فنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تحصل المشابهة في الظاهر وإن كان الباطن يختلف. ثم في الباب أظن الذي بعده وجدت الحافظ يشير إلى هذا، يعني بعد أن كتبت هذا وجدت أن الحافظ أشار إلى هذا، ولكن قلت لابد من كتابته كتب ماذا نفعل، لكن هو أشار إشارة ولم يبين. فالحمد لله على توفيقه، ونسأل الله المزيد من فضله. نعم.
قالوا أن الحديث تحروا بصلاتكم مقيد للحديث
السابق، أعجبنا وهذا الجواب، قلنا لا يصح، وإنما هو من جهة ذكر بعض أفراد العموم وليس تخصيص، يعني هذا الحديث جاء لبيان ما هو أشنع وهو التحري، الذي لا يتحرى واقع في النهي، والذي يتحرى هو واقع أشد.
التحري هنا إذا تحريت الصلاة في وقت النهي فإنه مثل أفعال الكفار تحمل هكذا،
ما يصلح، ما يصلح. لماذا؟ لأن الفعل بمجرد ذاته منهي عنه سواء نوى أو لم ينوى أو لم ينوي. ولهذا قلت لك أنا من تشبه بالكفار ولبس لباسهم مثلا وقال أنا ما قصدت، ويقسم أنه ما قصد التشبه بهم، تنهى أو لا تنهى؟ أنا أولا أجب، تنهى ولا ما تنهى؟ لا شك، لأن الفعل بمجرد ذهني. أما قولك هنا لم يأتي حديث، نقول لك هنا الحديث لم يأتي للتخصيص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا لا يعني ذلك أنه عدم التحري يجوز، بدليل أن الصحابة كانوا ينهوا عن ذلك سواء تحري أو غير تحري، ومنهم عمر ومنهم جمع من الصحابة. واضح؟ فالتحري وعدم التحري سيان. ولهذا جاء أيضا في عدم الصلاة إلى النار، تذكروا هذا ما مر معكم في البخاري، باب الصلاة إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النار. فلو قال أنا ما أتحرى ولا أتشبه بالكفار يجوز أو لا يجوز؟ نقول على الأصل لا يجوز. طيب لماذا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحري؟ نقول من باب ذكر ما هو أعظم، ذكر بعض أفراد العام، كما جاء في قول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. هل يدل هذا على أن الصلاة الوسطى هي التي تحافظ عليها وما عداها ما يحافظ؟ الصلاة الوسطى زيادة في المحافظة، وهنا التحري زيادة في النهي، أن الذي يتحرى تشبه بالكفار لا محالة، نوى أو لم ينوى. واضح ولا لا؟ فهو أشنع، والذي لم يتحرى دونه. واضح لك؟ نعم. نعم.
قال البيهقي إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فحملت نهيه على ما قصد ذلك لا على الإطلاق.
انظر، عائشة رضي الله عنها يقول البيهقي إنما قالت بأن النهي محمول على التحري لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرى الصلاة بعد العصر فلهذا صلى، وأما النهي منصب على من تحرى. هذا اجتهاد. قال
وقد تجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حين أدى قضاء كما سيأتي.
يقول وأجاب بعضهم لا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قضاء وهذا لا يدخل معنا.
وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه، فلا اختصاص له بالوهم والله أعلم.
نعم، يقول أما النهي فهو ثابت عن ماذا؟ من طريق جماعة من الصحابة غير عمر، جماعة من الصحابة قالوا بالنهي المطلق. واضح؟ قال فلا اختصاص لهم بالوهم. ما معنى هذا؟ يعني توهيم عائشة رضي الله عنها لعمر ليس بصحيح، عائشة ما قالت وهم عمر. فيقول الحافظ توهيم عائشة رضي الله عنها لعمر غير صحيح، لأن ليس عمر في الميدان، جماعة كثر من الصحابة كانوا ينهون عن الصلاة في أوقات النهي للتحري وغير التحري، ما كانوا ينظروا إلى التحري وعدم التحري. ولا شك أن الصحابة على عددهم هذا وكثرتهم وقوتهم وعلى ما ذكرناه هم أولى بالاتباع. وعائشة لما قالت وهم رضي الله عنها ما بينت ما الدليل إلا طبعا الحديث الذي لا تتحروا وما ذكره البيهقي، وقلنا بأن هذا لا يصلح للتخصيص، لأن الذي يفعل أعمال الكفار تحرى أو لم يتحرى فهو واقع في النهي.
قوله وقال حدثني ابن عمر هو
مقول عروة أيضا. نعم، الحافظ البخاري رحمه الله تعالى ما قال في حديث رقم 53 و800 وقال حدثني ابن عمر، من القائل وحدثني ابن عمر؟ هو مقول عروة أيضا، ليس معلق من البخاري، لا يصح هذا، ليس تعليق واضح، لأنه واو العاطفة موجودة ليس كذلك. فقوله وقال، قال المراد به من؟ هو مقول عروة، لأن الحديث الذي قبله كما ترى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر. فعروة هو القائل ماذا؟ حدثني عمر، يعني في الذي بعده.